إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث التاسع من الأحاديث الأربعين النووية هو عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم ذكر سبب ورود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا الحديث في الصحيحين. وعند البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، كسؤال السائل: هل هو في النار أو في الجنة؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره؟ وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، السؤال عن وقت الساعة وعن الروح. ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج: هل يجب كل عام أو لا؟ وعن سعد رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه، يتألفهم بذلك فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وأخرج عن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب، كما في الصحيحين. وفيهما أيضا أنهم سألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها. والقرآن في الحقيقة يتضمن جميع ما يحتاج إليه المسلمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا يدل على كراهة المسائل وذمها. لكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ليس هذا وحده سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، هو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، لا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، ثم اتباع ذلك والعمل به. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. فالذي يتعين على المسلم هو الاعتناء والاهتمام بما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، والتابعين لهم بإحسان في في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إذا كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. أخرجه البخاري بنحو. تأمل في قوله رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تفترض، وعليك بسماع الأمر، واجتهد وسعك في الامتثال للأمر وفي اجتناب النهي، والله يرعاك. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، هو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، والرتوة الدرجة والمنزلة أو رمية الحجر، وهذا أخرجه أحمد وصححه الألباني. ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد جاء عنه كراهة الكلام فيما لم يقع، وإنما كان عالما بالله عالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. فمن لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله، وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه، تاركا لأمره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاع. وقد روي هذا عن الإمام أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اتق الله تكن أعبد الناس. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. اتق الله أو اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فإن الأعمال الواجبة أفضل من ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، وأما المحارم فالمطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. وقوله فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، قوله جنس هاهنا هو ما طار به الذين يقولون بجنس العمل، قالوا وجدناها وجدناها كما قال نيوتن من قبل، وجدتها وجدتها، وقالوا وجدناها أيضا في كلام شيخ الإسلام، فكان ماذا؟ العلماء من أهل السنة عليهم الرحمة يقولون إن تارك الأعمال بالكلية، هذا كلامهم وهذا لفظهم وهذا ما تفوهوا به، وهذا هو الكلام العربي، لأن هذه الكلمة لن تجدها في المعاجم، في معاجم علمائنا الذين قيدوا اللغة ودونوها، كلمة جنس هذه لن تجدها في معاجم اللغة التي دونها علماؤنا وحفظوا بها لغة العرب رحمهم الله. قال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنه. وقال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، لكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال. فحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت فهي أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وهذا نفل. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. وأما المناهي فلم يعذر أحد بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. وما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة فذلك عند الضرورة لأجل ما تبقى معه من الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة. ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد من الأمر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه، وهذا مضطرد في مسائل، منه الطهارة، فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي، وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور، وفيها نزاع معروف. ومنها الصلاة، فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدة، فإن عجز صلى مضطجعا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري في الصحيح. ولو عجز عن ذلك كله أو مأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يكنى بأبي هريرة، كناه بذلك أبوه، فقد قال: كناني أبي بأبي هريرة لأني كنت أرعى غنما فوجدت أولاد هرة وحشية، فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته، فقال: أنت أبو هر. رضي الله تعالى عنه أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثره. قال صلى الله عليه وآله وسلم له لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سوء حفظه، قال: ابسط رداءك، فبسطه. قال: اجمعه إلي، فجمعه. قال: فما سقط مني بعد ذلك شيء سمعته منه. رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت شيئا. وتلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الآيتين. وكان يقول: إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في أموالهم. وكان رضي الله عنه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه على شبع بطنه. دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين، ويحبب إليهما المؤمنين. قال رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. رواه مسلم. وأنا أحب أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا 3 أعوام، لأنه رضي الله عنه أسلم سنة 7 من الهجرة عام خيبر. مع ذلك فهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جد في المتابعة، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه على ملء بطنه، لا يريد شيئا من أمر الدنيا. وكان أحيانا من شدة الجوع يصرع، فيقال: إن به جنة وما به إلا الجوع. وكان يماشي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الآية وهي معه، يقول: رجاء أن نمر ببيته فيدعوني فأطعم معه. رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو مثال للحرص على طلب العلم وإفناء العمر في طلبه. لذلك كان أكثر الأصحاب رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يلتفت في المدة التي صحب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء من أمر الدنيا، وإنما كان يمسه الجوع مسا شديدا لا رفيقا ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له، واستجاب الله رب العالمين دعاء. وكان له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه يوما من الأيام لبن على سبيل الهدية، وكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قد مسه الجوع، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه، فقال له: يا أبا هر، ادع لي أهل الصفة. وكان يطمع أن يشرب من ذلك اللبن لكي يكسر الجوع الذي ينهش في معدته، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لي أهل الصفة. فقال في نفسه: وما يغني هذا اللبن عن أهل الصفة؟ قال: ولم يكن من طاعة النبي بد صلى الله عليه وآله وسلم. فدعاهم، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: اسقهم. فدار بالقعب عليهم يشربون، هو أولى منهم بالشرب ويطيع أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى شربوا عن آخره وارتووا جميعا. فلما كان ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم متبسما: أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، فاشرب الآن. فقعد أبو هريرة فشرب، فلما اكتفى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اشرب. فشرب، فلما اكتفى قال له: اشرب. فشرب، فلما اكتفى قال له: اشرب. قال: والله والذي بعثك بالحق لقد شربت حتى لا أجد له مسلكا. قال: فناولت القعبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله، ثم شرب البقية، فرضي الله تبارك وتعالى عنه. تجد في هذا الوقت من يطعن فيه، ومن يكذبه، ومن يرميه بالافتراء، فقد صرنا كلأً مباحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقبل الأحداث التي وقعت والاضطرابات التي ندمت في مصر، لم يكن أحد يجرؤ على أن يعلن بسب الدين، ولا أن يجأر بالإلحاد في وسائل الإعلام. أما الآن فإن الملحدين يظهرون في الفضائيات المختلفة، ويأتي رجل نصراني لبناني الأصل، فهو الذي يناظر الملحد ليصرفه عن إلحاد. فلماذا يعرض هذا على المسلمين وفيهم العوام والجهلاء والمساكين؟ من أجل ماذا؟ ليس هذا من أجل أن يحرف هؤلاء عن الدين وأن يصدوا عن سبيل رب العالمين؟ لا كان أحد يجرؤ في يوم من الأيام أن يأتي بشيء من ذلك. وكان الدين في صيانة، وإن كان من كان من الخوارج يقولون: بل ضاع الدين. وكانوا يجأرون في كل سبيل بأن الدين قد ذهب من مصر، وأن مصر كأنما ارتدت عن دين الله، بل إنهم وصل بهم الحال إلى تكفير العموم. فالآن ماذا يقول المنصف؟ ماذا يقول الرجل العاقل عندما يرى ما وصل إليه حال الدين في مصر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 74,305 حديث، وله في الصحيحين 69، اتفق منها على 26,300 حديث، وانفرد البخاري 93، وانفرد مسلم 90 و100 من أحاديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات رضي الله عنه 57، وقيل غير ذلك. في الحديث وجوب اجتناب ما نهى عنه الرسول، وكذلك ما نهى عنه الله عز وجل من باب أولى. والنهي هو طلب الكف على وجه الإلزام ما لم يقم دليل على أن النهي للكراهة. والله عز وجل لم ينه عباده عن أمر إلا وفيه مصلحة له، لأن الله تعالى أعلم بمصالح عباده. وفي الحديث وجوب اجتناب المنهي عنه كله، لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولذا قال بعض أهل العلم إن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، وأما الأمر فقيد بحسب الاستطاعة. من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه كما مر، ويدخل فيه من المسائل ما مر ذكره. وفي الحديث النهي عن كثرة المسائل، لا سيما في وقت نزول الوحي. ومن الأسئلة المنهية عنها الأسئلة عن أمور الغيب، فالسؤال عن وقت الساعة وعن كيفية عذاب القبر ونعيمه ونحوها، وكذا السؤال عن كيفية صفات الباري جل وعلا، لأن كيفية صفاته لا يعلمها إلا الله ولم يطلع الخلق عليها. فالسؤال عن كيفية الصفة بدعة كما قال مالك رحمه الله، وكذلك السؤال على وجه التعنت والتنطع فإن هذا منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا كما في حديث مسلم. وكذلك السؤال عما لم يقع، وقد كره كثير من السلف السؤال عن الحوادث قبل وقوعها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع وعبادات ومعاملات فإن هذا مما أمر الله به ورسوله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، رواه أبو داود. وقيل لابن عباس بما حصلت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. وفي الحديث التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، لأن ذلك أهلك من كان قبلنا، فينبغي للمسلمين أن يحذروا الاختلاف والتنازع لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم، والله المستعان.